Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ارتفاع عدد ضحايا مليونية 13 نوفمبر إلى 7 قتلى، وارتفاع عدد المصابين إلى 212 من بينهم 100 إصابة بالرصاص الحي. استمرار اعتقال 10 أطفال في الخرطوم، وارتفاع عدد معتقلي دارفور إلى 71، والاتحاد الأوروبي يقول سنحاسب السلطات على انتهاكات حقوق الإنسان. وأمنية تقتحم مستشفى كسلة لمنع وقفة احتجاجية ونداء عاجل للتبرع بالدم في الخرطوم بعد نفاث مخزون بنوك الدم. حميتي يعتذر عن مهمة مراجعة لجنة تفكيك التمكين، ومجلس البيجا يرهن مشاركته في مجلس السيادة بإلغاء مسار الشرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. ارتفع عدد ضحايا مليونية 13 نوفمبر إلى 7 قتلى بعد وفاة الطفلة رماز حاتم العطا 13 سنة متأثرة بإصابتها بالرصاص الحي في الرأس أمام منزلها يوم السبت. وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن 212 إصابة خلال مليونية 13 نوفمبر، منها أكثر من 100 حالة إصابة بالرصاص الحي وما لا يقل عن 11 حالة منها حرجة. وأشارت اللجنة في تقرير لها إلى وفاة عمر عبد الله آدم بمستشفى رويال كير متأثرا بإصابته في العنق يوم 25 أكتوبر، ليرتفع عدد القتلى منذ 25 أكتوبر إلى 23 شخصا. كشفت هيئة محامي دارفور عن ارتفاع عدد المعتقلين في دارفور بعد 25 أكتوبر إلى 71 شخصا في جنوب ووسط وشرق دارفور. وقالت الهيئة في بيان أن عدد المعتقلين في نيالا بولاية جنوب دارفور بلغ 40 معتقلا و17 معتقلا في زالينجا و14 من المعتقلين في الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت الهيئة أن المعتقلين في سجن كوبر بنيالا وضعوا في غرفة سيئة التهوية، ويعاني بعضهم من الأمراض المزمنة كما يشتكي بعضهم من الحمى. وأكدت الهيئة إصابة 6 من المعتقلين في مدينة الضعين بالكورونا، من بينها 14 معتقلا. كشفت هيئة محامي دارفور الاحتجاز غير المشروع ل 52 شخصا من بينهم 10 أطفال بقسم شرطة النظام العام بن مقرن خلال مواكب 13 نوفمبر. وأوضحت الهيئة أن نيابة الخرطوم شمال أفادت بأن الاحتجاز تم بموجب قرار أصدره والي الخرطوم استنادا على أمر الطوارئ الذي أعلنه البرهان، وأمر والي ولاية الخرطوم بتمديد حبس المحتجزين لمدة أسبوع. وقالت الهيئة أن نيابة الخرطوم شمال امتنعت عن ممارسة اختصاصاتها بالإفراج عن المحتجزين بقسم شرطة المقرن بدون سند قانوني، واكتفت بالتسليم بتوجيهات الوالي الشفهية. وأشارت إلى نقل المحتجزين إلى سوبا وبينهم أطفال، مبينة إنهم يعانون من الجوع والعطش ليوم كامل. وأوضحت أن ذلك يقضح في نزاهة وسلامة ممارسة نيابة الخرطوم شمال لاختصاصاتها وسلطاتها. كشف ناشطون في القضارف عن ترحيل مقرر لجنة إزالة التمكين بالولاية وجي خليفة كاروري إلى الخرطوم بعد اعتقاله منذ أيام. وأشاروا لراديو دبنجا إلى إعادة اعتقال كل من أيمن حريري وأحمد جميل وطه أبكر عبدالله من لجان المقاومة والمعتقلين منذ أكثر من أسبوعين يوم الاثنين، ونوهوا إلى إعادتهم من بوابة معسكر الجيش بعد الإفراج عنهم. وأوضحوا أن عمران آدم عبدالله من لجان المقاومة لا يزال معتقلا منذ الجمعة الماضية. ونبهوا إلى أن حملة اعتقالات طالت عدد من منسوبي لجان المقاومة والقطاعات المهنية أثناء مليونية 13 نوفمبر قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقا. أدانت شبكة الصحفيين اعتقال مدير مكتب الجزيرة المسلم الكباشي واعتقال الصحفي في موقع دارفور 24 عبد المنعم محمد ماديبو كما أدانت في بيان التحقيق مع الصحفي بمكتب الجزيرة أسامة سيد أحمد ومنعه من تغطية موكب 13 نوفمبر في القضارف وإجباره على مغادرة الولاية، ونوهت إلى تعرض الصحفي حمد سليمان الخضر برصاص مطاطية أثناء تغطيته لموكب 13 نوفمبر، وكشفت عن تعرض الصحفي حذيفة عادل الجاك لاعتداء لفظي وجسدي من قبل أفراد يرتدون زيا شرطيا أثناء تغطيته لمواكب 13 نوفمبر. كما أدانت استدعاء مراسل صحيفة الشرق الأوسط بالخرطوم أحمد يونس بواسطة مجلس الصحافة بسبب نشره تقريرا صحفيا، وأعلنت الشبكة رفضها استمرار قطع خدمة الإنترنت. أدانت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر استمرار التضييق على مكاتب القنوات الفضائية والمراسلين الصحفيين، مشيرة إلى اعتقال مدير قناة الجزيرة بالخرطوم واستمرار تهديد المراسلين. وقالت جهر في بيان أن مدير مكتب الجزيرة الصحفي المسلم الكباشي اقتيد من منزله يوم السبت إلى مكان مجهول قبل أن يتم اقتياده إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالخرطوم التي لم تقيد في مواجهته أي بلاغات تحت مواد محددة. كما أدانت جهر تلقي عدد من مكاتب ومراسلي القنوات الفضائية بالخرطوم تحذيرات وتهديد بصورة دورية من ضباط يتبعون للاستخبارات العسكرية والتوجيه المعنوي بعدم نشر أخبار وتغطيات صحفية تتعارض مع الخط الإعلامي الدعائي للانقلاب وتحذيرهم من إيراد عبارة انقلاب. أدان المتحدث الرسمي بالاتحاد الأوروبي بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين المدنيين السلميين يوم السبت 13 نوفمبر، كما أعرب في بيان عن قلقه بشأن احتجاز الصحفيين، وجدد مطالبته بالإفراج عن جميع المحتجزين منذ 25 أكتوبر، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيحاسب السلطات على انتهاكات حقوق الإنسان وعدم حماية المدنيين التي حدثت منذ نهاية عملية التحول الديمقراطي. ودعا الاتحاد الأوروبي العسكريين إلى العودة إلى مسار الحوار العادل والمفتوح مع المدنيين، وقال أن تدخلات الجيش منذ 25 أكتوبر الماضي تقوض الكثير من التقدم الذي تم إحرازه في ظل الحكومة التي قادها المدنيون، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على دعم الاتحاد الأوروبي، وطالب بالعودة إلى حوار شامل يتضمن الحرية والسلام والعدالة للجميع في السودان. اقتحمت قوى أمنية الاثنين مستشفى كسل التعليمي ومنعت الأطباء والكوادر الصحية من الدخول المستشفى استباقا للوقفات الاحتجاجية التي أعلنت عنها تنسيقية الكوادر الطبية. وأوضحت لجنة أطباء السودان المركزية أن الوقفة أقيمت أمام المستشفى على الرغم من الإجراءات الأمنية. وكشفت مصادر لراديو دبنجا عن اعتقال اثنين من المشاركين في الوقفة بكسلة، ونظمت تنسيقية الكوادر الطبية لاثنين وقفات احتجاجية أمام عدد من المستشفيات في الخرطوم وأمدرمان وبحري ومستشفيات الولايات رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بالانتهاكات التي حدثت للمرافق الصحية والفرق الميدانية. وأضاف المشاركون في وقفة مستشفى إبراهيم مالك في هذا الخصوص:
يسقط حكم العسكر
لن يحكمنا أي قص
وجهت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية نداء عاجلا للتبرّ بالدم، موضحا بأن الموقف في بنوك الدم بولاية الخرطوم حرج للغاية، وأشارت في بيان لاستهلاك المخزون الاستراتيجي من الدم خلال الأيام الفائتة لعلاج المصابين والحالات الطارئة بالمستشفيات العامة والخاصة، وأوضحت أن المخزون المتبقي لا يغطي الاحتياجات العادية ناهيك عن الحالات الحرجة، وأكدت استعداد جميع بنوك الدم المركزية في المستشفيات لاستقبال المتبرعين، وحدد البيان 6 نقاط لاستقبال المتبرعين وهي بنك الدم المركزي الخرطوم وبنوك الدم المركزي في أم درمان بجانب بنوك الدم في مستشفيات أم درمان وبحري والسعودي ومستشفى إبراهيم مالك التعليمي. أدانت قوى إعلان الحرية والتغيير ما حدث يوم 13 نوفمبر من عنف مفرط وقتل وسحل ومداهمة منازل المواطنين، وأعلن البيان الذي وقعت عليه 24 جهة من بينها حركات الكفاح المسلح المشاركة في مجلس السيادة الاتفاق على تكوين جبهة وطنية عريضة بهدف استعادة السلطة المدنية كاملة غير منقوصة، كما دعا البيان للطاق صراه رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك لمزاولة مهامه وفقا للوثيقة الدستورية وإطلاق صراه جميع المعتقلين. وأكد البيان التمسك بنصوص الوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق سلام السودان. وقال كمال بولات القيادي بقوى الحرية والتغيير لبرنامج السودان اليوم في راديو دبنجا إن البيان صدر بناء على مبادرة من حزب الأمة القومي، وأوضح أن الانقلاب يمضي في اتجاه تكريس سلطته مما يستدعي القوى السياسية لتجاوز المرحلة السابقة بما يحدث صراعا حادا. وقال إنهم بصدد توسيع دائرة الحرية والتغيير وتبني خيارات الشعب السوداني. وأضاف كمال بولات في هذا الخصوص:
الآن الانقلاب ما شف يعني يكرر السلطة، فالخطورة أنه ده حيضع الشارع ويضع القوى السياسية أمام خيارات جديدة، وحيتم تجاوز المرحلة السابقة بهذا الشكل لترسيخ ملامح الشمولية الجديدة، وبالتالي يعني حيكون صراع حاد جدا.
جدد تجمع المهنيين رفضه التام للانقلاب، مؤكدا انه ليس جزءا من اي دعوات للتسويه او العوده للوراء، معتبرا ذلك خيانه لثوره الشعب وتطلعاته. ودعا التجمع في بيان لتكوين الجبهه الثوريه الواسعه لاسقاط الانقلاب وتاسيس السلطه الوطنيه المدنيه الانتقاليه الخالصه، مؤكدا تمسكه باللاءات الثلاثه: لا للتفاوض، لا لمساومة، لا لشراكة، داعيا لتكامل الأدوار مع القوى الثورية القاعدية ممثلة في لجان المقاومة بالأحياء والفرقان والقوى النقابية للمهنيين والعمال والحرفيين والمزارعين والأجسام المطلبية، داعيا لعدم الانحراف عن مسار التغيير الجذري وأهداف ثورة ديسمبر. أعلنت الغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني استمرار الاستعدادات لمليونية 17 نوفمبر في الخرطوم والولايات. وأدانت الغرفة في بيان القمع الوحشي لمليونية 13 نوفمبر والاعتقالات غير المسبوقة تحت قانون الطوارئ التي طالت النساء والشباب وحتى المحامين، ونبهت إلى ظهور الملسمين والسيارات المدنية بلا لوحات والدراجات النارية التي تضرب وتعتقل وتستعمل العنف المفرط والرصاص الحي، كما أشارت إلى عودة القناصة واستعمال قنابل الغاز الموجهة للرؤوس كآلة قتل. وأكدت الغرفة التي تضم نحو 60 جسما ثوريا ومهنيا تفويضها الشعبي للدكتور حمدوك وإصرارها لإزالة بقايا المؤتمر الوطني التي قالت إنها عادت بأجهزتها القمعية الأمنية. رهن المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة مشاركته في مجلس السيادة الجديد بإلغاء مسار الشرك والتفاهم حول تخصيص منبر تفاوض لشرق السودان. وقال عبدالله أوبشار مقرر المجلس في مقابلة مع برنامج السودان اليوم براديو دبنجا إن السلطات طلبت منهم ترشيح شخص لمقعد الشرك في مجلس السيادة، وقال إنهم أرجعوا الترشيح إلى ما بعد تنظيم مطالبهم ومن بينها إلغاء مسار الشرك. وأشار لاستمرار المشاورات داخل المجلس الأعلى لترشيح عضو مجلس السيادة، وقال إن رئيس المجلس أخطر السلطات بعدم ترشيح العضو إلى حين إلغاء المسار، وأكد استعدادهم للمشاركة في حالة تلبية مطالبهم. وأضاف عبدالله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أخبرونا بشكل واضح بضرورة مشاركة المجلس الأعلى للبيجا والعموديات المستقلة في التشكيل الأخير لشغل مقعد الإقليم الشرقي، لكن نحن في المجلس الأعلى يعني يمكن كان السبب الرئيسي لرفضنا هو التمسك بإلغاء المسار والمنبر التفاوضي كأساس للمشاركة. لهنا يظل المطلب الرئيسي بتاعنا هو ما التشاور ولكن إلغاء المسار وإعلان المنبر التفاوضي أهم المطالب اللي احنا قدمناها بشكل واضح.
قتل بخيت الصديق الشكري صباح الأحد في منزله بمدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان خلال عملية نهب مسلح. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن مسلحين اعتدوا على بخيت في منزله بقصد النهب وأطلقوا النار على صدره ليردوه قتيلا في الحال إسر مقاومته. وأشاروا إلى تشييع جثمانه بمقابر كرونفولا بأوي بيها، بينما جرح أحد أقربائه في الحادث وتم نقله إلى الخرطوم لتلقي العلاج. لا يزال النازحون بمعسكر شنغل طوباي بولاية شمال دارفور يعيشون أوضاعا مأساوية بعد الهجوم الذي شنه مسلحون الخميس الماضي وتسبب في سقوط قتلى وجرحى وإحراق عدد كبير من المنازل بجانب نهب ممتلكات. وقال نازحون من المعسكر لراديو دبانجا إن وفد من منظمة الهجرة الدولية في الفاشر زار المعسكر لرصد حجم الأضرار جراء الهجوم. وأوضح النازحون أن عدد كبير منهم لا يزال في العراء بعد حرق منازلهم. وفي ذات السياق لا يزال مئات النازحين الفارين جراء حرق قرية مقايقو بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور الخميس الماضي إلى منطقة تابد على يد مسلحين لا يزالون في أوضاع إنسانية مأساوية. وأشاروا إلى أنهم ما زالوا في العراء لأكثر من 4 أيام مع عدم توفر الإيواء والغذاء والاحتياجات الأساسية. الخبر الأخير في النشرة: تقدم الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة باعتذاره عن تولي رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين. وكان البرهان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته التي أصدرها يوم 25 أكتوبر الماضي قبل أن يعود ويقرر تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين برئاسة حميدتي الذي اعتذر عن رئاسة اللجنة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيستمر، فأبقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 أيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا فرندقت والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية البحر الأحمر يسعدنا أن نستضيف كل من الصحفي أمين سنادة والسيد الحسن عبد الله كنا من مدينة بورسودان للحديث حول آخر تطورات الأحداث في الولاية وتفاعل الشارع معه عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان القرارات الأخيرة التي حل بموجبها الحكومة واعتقال الوزراء ووضع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، حيث يرى السودانيون إنها انقلابا عسكريا كاملا على السلطة، بينما يرى البرهان والبعض إنها إجراءات تصحيحية. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا السيد أمين سنادة ونسمع كلامه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
طيب مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين لراديو دبنجة، وبنفتكر بانه هو بيعبر عن اصوات كثير جدا من الناس اللي محاولين يوصلوا ايراد في انه هو حقائق في مواجهه هذا الاجراءات اللي تمت في السودان اللي بنسميها نحن انقلاب، وبحاول السلطات تسميها اجراءات تصحيحيه. ولايه البحر الاحمر ما كانت في تقديري بمعزل عن السودان الباقي كله، واللي هو بفتكر في حركه بتاعت مناهضة ورفض كبيرة جدا في البحر الأحمر، رغم أنه يعني ما اكتفى غادة هذا الانقلاب بالإجراءات التمت على مستوى المركز، بل تبعت إجراءات إدارية هنا في البحر الأحمر، وبدت بإغالة أمين عام حكومة البحر الأحمر اللي هو تم تكليفه لإدارة الولاية، تمت إغالته وتمت إغالة ثلاثة من المدراء العامين اللي هم بيعتبروا من المحسوبين عليه الكيانات اللي عندها علاقة مع الحرية والتغيير، مدير عام الصحة دكتورة زحفران الزاكي اللي هي كانت تمت تكليفها بمهام وزارة الصحة من الدكتور أكرم أبان توليه لملف وزارة الصحة، ويمكن كتار جدا يعني بيستغربوا في إنه تم إغالة رغم المجهودات الكبيرة جدا خاصة أبان تفشي وباء الكورونا والمجهودات اللي قامت بها على قيادة هذه الإدارة المهمة. ايضا تم اغاله الاستاذ تيسير هداب مدير عام التعليم، واللي هو بيعتبر اول مدير عام للتعليم تم تكليفه ما بعد الثوره باجماع لجنه المعلمين اللي هو الجسم تم الترشيح من خلاله، وتم اغاله الاستاذ عبد العزيز محجوب سعودي اللي هو مدير عام الرعايه الاجتماعيه، وهذه في خطوات اتحسبت انها هي جزء من محاوله العوده الى ما قبل او الى 89 من تعيين محسوبين على الانقلاب ولحد كبير محسوبين على نظام المؤتمر الوطني. حركات المناهضة امتدت لشهدنا جزء كبير جدا من التنفيذ للإضراب السياسي وللعصيان المدني في كثير من المؤسسات في الولاية، إضافة للقرار بتاع مجلس عمداء جامعة البحر الأحمر بتعليق الدراسة تضامنا مع المحتغلين على مستوى المركز وبعض الولايات، إضافة لما وصفوا البيان بتاعهم بالرفض لهذه الأوضاع، بالإضافة لانتظام لجان المقاومة في كثير جدا من المخاطبات في المواكب والتظاهرات الليلية. ويمكن كل في البحر الأحمر بيشهدوا بأنه انتظمت حاضرة البحر الأحمر مدينة بورسودان في موكب كبير جدا صبيحة يوم 25، وحتى يعني الحركة حقت الرفض ابتدت قبل إذاعة هذا البيان، وتم بنفس المستوى موكب ثاني في يوم 30، والموكب الأخير اللي هو كان يوم 13 بعض المتابعين والمراقبين بيوصفوه بأنه أكبر موكب في تاريخ مدينة بورسودان من تأسيسه في 1907، إنه التقت عدد كبير جدا من الجماهير. كان ما يميز هذا الموكب المشاركة الكبيرة للقوى السياسية، منظمات المجتمع المدني، لجان المقاومة، تجمع المهنيين، موكب جاب مدينة بورسودان من المكان التاريخي لانطلاق المواكب اللي هو السوق الكبير سنة الجبنة، طاف أنحاء مدينة بورسودان واختتم بمخاطبات أمام السكة حديد أعلنت فيه أغلب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني رفضها للسياسات المتبعة ومطالبتها بالعودة للحكم المدني. ما بعد هذا الموكب ما انقطعت رغم الظروف اللي بتعاني منها مدينة بورت السودان حاضرة ثلاثة البحر الأحمر وكذلك مدينة السودان من انقطاع للإنترنت في محاولة لقطع التواصل ما بين فئات المجتمع، لكن المبادرات والجهود ما انقطعت من خلال القوى السياسية والقوى المجتمعية في إنها هي بتحضر الآن للموكب بتاع تم الإعلان عنه يوم 17 الغادم. وبالمتابعة حقتنا والرصد نفتكر بأنه يعني الجماهير الآن لحد كبير جدا نقدر نقول إنها القوى الفاعلة والمنظمة من الجماهير قد حددت شعاراتها بوضوح من خلال هذه المواكب ومن خلال المخاطبات بأنها هي بتطالب بعودة الحكومة المدنية وبالسلطة المدنية تكون بالنسبة للقوى صاحبة التغيير والتأثير في المشهد.
طيب في اعتقالات صاحبة اللي هو المظاهرات والمواكب اللي طلعت خلال الفترة دي؟
ما رصدنا حالات بتاعة اعتقالات، يمكن الحاجة اللي كانت من خلال المتابعة حقتنا بنفتكر بأنه الأول الإجراءات تمت كانت في مواجهة أعضاء لجنة التمكين بالبحر الأحمر اللي هو تم استدعاؤهم من قبل قيادة اللجنة الأمنية والقيادة العسكرية في البحر الأحمر، تم التحفظ على العربات تخصهم كل أعضاء التمكين. يمكن في حادثة بتاعت اشتغال فردي من لجان المقاومة كانت يوم 26 اللي هو بما وصفته القيادة العسكرية عبر تصريحات تخص الأعضاء بتعون أنه حاول يتهجم على بعض العساكر اللي كانوا في أمام جامعة البحر الأحمر في الطريق للقيادة تحت الفرقة 101. ثاني رصدنا برضو في الموكب الأخير بتاع يوم 13 بعد انتهاء الموكب إطلاق للغاز المسيل للدموع في منطقة السوق الكبير في السوق واعتقال عدد وصفته من الشرطة بأنها هي ما كانت مستهدفة المتظاهرين ولا الموكب، إنما كانت في عمليات بتاع نحب لبعض الناس وإنها هي ده كان هي محاولة من الشرطة للتصدي لهذه التفلتات، بدليل على حسب المغولة حدثت أنهم ما يتصدوا للموكب من اللحظة حدث الانطلاقة بتاعته في الساعة الواحدة لغاية ما انتهى الموكب. ففي تقديرنا إنه ما نقدر نقول إنه ما تم الرصد لعدد بتاع اشتغالات ممنهجة أو منظمة مستهدفة الحراك الثوري، والشعور العام بأنه حتى في وسط هذه القوات ما بفتكر بأنه تبلور موقف رافض للثوار أو رافض لهذه المواكب، فعشان كده بنفتكر بأنه في تباين كبير جدا ما بين جنرالات هذه المؤسسات وما بين القيادات الوسيطة بتاعتها وبلوى حتى بما بين جنود في وسطها، إنه بنفتكر لحد كبير جدا ما بتشعر بأنه هم متوحدين تجاه هذا الانقلاب، بل بتشعر بأنه في حالة حدث التعاطف كبير جدا ممكن تسميه من هذه القوات ومحاولة بقدر الإمكان لعدم إحداث قطيعة مع الشعب والمتظاهرين. هذا الإحساس العام بالنسبة للزول المتابع من خلال تواجد هذه القوات في المنطقة.
طيب في ظل الحاصل والتعقيدات، الناس في شرق السودان عندهم مطالب وعندهم يعني رأيهم كان واضح مثلا في اتفاقية سلام جوبا، الحلول المطروحة هسي يعني الطارحينها أغلبية ناس الشرق لإيجاد المخرج من هذه التعقيدات، الحلول المطروحة شنو لقضية الشرق؟
والله هي طبعا القضية حقت الشرق هي واحدة من التعقيدات فيها إنه أغلب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني زي إنها هي بتطرح وبتتكلم عن موقف متقدم مش الرفض لمسألة سلام الشرق، بل إنه في الرأي الأساسي بأنه أغلب القوى بتفتكر بأنه سلام جوبا في ذات نفسه أربك المشهد السياسي. يمكن الناس بتعاني ببعض الاندهاش للموقف من بعض قيادات الحراك المجتمعي ممثلة في المجلس الأعلى، المجلس الأعلى الرأي بتاعه واضح، الرفض بتاعه الأساسي لاتفاقية سلام الشرق. الأساس في هذه المسألة أو أساس الاستغراب بالنسبة للمتابعين وبالنسبة لكثير من الراضين بأنه سلام الشرق يمثل اتفاق جوبا، واتفاق جوبا كان على رأسه المكون العسكري في مجلس السيادة، فكيف لهذه القيادات أنها يكون عندها موقف من اتفاق سلام الشرق وفي نفس الوقت عندها غدر كبير جدا من التعاطف مع المكون العسكري؟ هذه المسألة مسألة غير متسقة في تقديري ومسألة بتحتاج إلى لخلق موقف. أفتكر بأنه اللي عنده موقف من سلامة الشرق أو مسار الشرق في اتفاقية السلام بالضرورة إنه يكون عنده ذات الموقف من المكون العسكري. لا يمكن أن يتسق الموقف من رفض سلام الشرق وذات الموقف يكون هو باتفاق مع المكون العسكري. القيادات عبرت عن ضرورة تحالفها أو جزء منها من التحالف مع القيادة بتاعت المكون العسكري، وفي نفس الوقت هي بتاخد الموقف من اتفاق صناعته وأسست له ورعاته ذات المكون لاتساق هذا الموقف بالضرورة أنه يتبلور الموقف الرافض لمسار الشرق بالضرورة أنه هو يترابط مع رفض سياسات المكون العسكري استحواذه واختطافه لعملية السلام إبرامه لاتفاقيات تعطل ولا تساهم في عملية التحول الديمقراطي. لكن من الجانب الثاني يظل طبعا بالتأكيد أنه لشرق السودان قضايا واضحة لها علاقة مع طبيعة ونظام الحكم، لها علاقة مع كيفية إدارة الدولة وطبيعة التمثيل في داخل أجهزة السلطة وغيرها من القضايا اللي عندها علاقة مع الاستغلال الأمثل للموارد المحلية. والقضية الأساسية قضية صناعة السلام الاجتماعي ما بين المكونات الموجودة. لكن هذه القضايا وما يتبعها من قضايا أخرى بعدها علاقة مع الصحة ومع التعليم والحقوق الأخرى من حقوق سياسية وحقوق اقتصادية وحقوق ثقافية وإلى آخره من الحقوق التي تتبلور داخل الإقليم، تتطلب هذه الأنه توفر أو وجود مناخ لسلطة ديمقراطية مدنية. في ظل غياب هذه السلطة المدنية الديمقراطية أنا بفتكر بأنه بتحصل عملية بتاعتها يعني ما حدث يوم 25 هو قطع للطريق أمام تحقيق هذه المطالب. فخطوة أولى وأساسية الآن أنا بفتكر بأنه من المهم جدا أنه تتوحد الرؤية، ودي حاجة أفتكر لأحد كبير الآن ماشي أنه تتوحد الرؤية بتاعة مجمل أهل شرق السودان بكافة كياناتهم والتوحد خلف القضية الأساسية بتاعة عودة السلطة المدنية عشان ما نفتح الطريق أمام هذه القضايا وإيجاد الحلول العادلة التي تساعد في تطور ونماء ورفاهية إنسان شرق السودان وإنسان السودان بشكل عام.
شكرا لك الصحفي أمين سنادة على المشاركة في راديو دبنجا من بورسودان. والآن ننتقل إلى السيد الحسن عبدالله كنا. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
هو الناس أول كلها في الشارع، لكن في خلاف بين حاجتين وما يتحسم لسه، إنه يعني الناس دي ترجع اليوم 25 أكتوبر ولا الناس دي تبع اللاءات الثلاثة. يعني نحن كتجمعين حاسمين موقفنا نحن لا تفاوض لا مساومة لا شراكة، وحتى لجان المقاومة الأغلبية العظمى إنه لا تفاوض لا شراكة لا مساومة. فالمسألة دي ذاتها حتى عن الناس لو دار ترجع ليوم قبل أكتوبر، فهل الناس اللي سقطوا حس عديل دم معاف الله عما سلف وإيه ضمانات إنه النازل تاني ما يقلبها؟ فهو أساسا الشراكة دي من بدأت من البداية وكان فيها أخطاء كثيرة اتعملت، نتمنى إن هي اللي قدام ما تتكرر، إنه النازل اتخذوا القرار في خرطوم بدون ما يرجعوا للولاية. يعني من البداية كان رأينا واضح إن الشراكة دي كده ما ماشى زي الناس، أو من البداية ما نشارك لا فاكر ده عندهم حاجة معينة زي أي وزارة موجودة من المفترض يكونوا جزء من وزارات ويكونوا قايمين بحقهم الدستوري في المحافظة على الأمن والاستقرار، وده شغلهم. لكن بعد الدخل المجتمع الدولي الدخل وشغالة فارغة دخلوا في الموضوع عشان الناس تقلل الدم، ارتضينا بالشراكة بشكل مخل رغم كل العيوب اللي كان فيها. يعني حتى الأحداث اللي حصلت في بورسودان رغم أن الناس المشاكلين صح إنسانيات، لكن الصيد الأكبر بتاخذ المؤسسة العسكرية، لأنه كانت بالليل بعد خلاص تذكر اللي جمعوها وما ما في وفي جمعوهم ما في وقوة سياسية ما في، كانت بتنصب قوات عشان تخلي الناس تضرب، فهي حتى في الشراكة ما كانت ملتزمة بحاجاتها.
وطيب هسي الناس يعني رؤية الناس في الشرق السودان للحال شنو للمسألة بتاعت مسارات الشريك اتفاقية سلام جوبا خطوات اللي كانت اتعملت اللي هو قفل المينا، الناس رؤيتهم شنو للحل بتاعت قضية الشريك؟
طيب أول حاجة على الشرق السودان على ما أعتقد حتى الغوة السياسية وتجمع المهنين المغوة المهنية كان رأيها واضح قبل توقيع المسارات حتى. فنحن كتجمع المهنين كان أول ناس مرقوا بيان، بعد ذلك حصلنا تجمع المهنين القضارف وكسب، بعد ذلك حصلتنا الغوة إعلان المصرية والتغيير ما عدا حزب واحد اللي هو كان حركة الغوة الجديدة الديمقراطية حق ما هي كانت مع المهنية قبل ما المسارات دي تتوقع. فكان من ضمن الحاجات اللي حصلت ان جانا وفد من تجمع المهنيين المركزي قبل الانشقاق الكلامنا قبل ما انشق تجمع المهنيين في الخرطوم، فشاف راينا ده وقعد مع الادارات الاهليه كل الادارات الاهليه، قعد مع النوبه قعد مع التجري اللي هو الحباب البنعامر وقعد مع المجلس الاعلى لوزاره البقاء، فكان الناس متفقين ان المسار ده لازم يتلغي. حتى هم كتبوا التصريح حقهم لي ورفعوها رئيس الوزراء. فقام مجلس السيادة رسل لنا الدكتور تاور، فاعتقادا مننا الدكتور تاور بمثل يعني القطاع المدني، فلما جاء قعد معانا نحن اقنعناه برؤيتنا. ولما مشى القضارف وكسل برضو يعني هو اقنعوه برؤيتنا، لكن فجأة لقينا انه المسارات دي توقع. فمسألة الغاء المسار هو عليه اتفاق، لكن حاليا يعني انا ما اقدر اقول الكلام ده كتير مهني، لكن كحسن كنا مجلس الاعلى هو اساسا لما قفل الجينة وقفل العقبة، نحن كنا الغومية دي يعني كنا واقفين مع المسألة دي باعتبار احتجاجة عن الحكومة المدنية. لكن الحاجة ان احنا ما كنا متوقعينها انه هو كان الاتفاق الكلي انه نازل الغاء المسار، فنازل حاجة ان احنا ما كنا متوقعينها نترفع بعد الانقلاب طوالي، زي كأنه الانقلاب حقنا. نحن صح ابناء بيجي وكل حاجة، لكن في النهاية نحن ناس غضت من التعليم وكنا في الشارع السوداني، ما ممكن نتخزن على الشارع السوداني نحن نسلم الحكومة دي العسكر. فنحن محلنا الطبيعي الشارع، وهم بيقولوا ان هم اللي لهم مكتسبات لكن بوعود، لو كانت على الوعود اخيرا المدنيين يشاكلوا كمدنيين ولا يكون في عذاكرة. النهاية نحن ما عندنا مشكلة مع وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، النهاية دي أجسام بتاع الشعب السوداني بتستقطع منه عشان تقوم بواجبها زي أو زي وزارة الصحة والتربية والتعليم وكده. الحصل ده انقلاب مكتمل الأركان بغض النظر هو غايد الانقلاب قاعد يقول في شنو، وبيقول إصلاح. إصلاح الديمقراطية يأتي بالمزيد من الديمقراطية ما بانقلاب. يعني بيعتقد في رأسه إنه الناس اللي في الشوارع دي حاليا مارقة عشان بس الناس اللي قاعدين في الكراسي عجباهم يبقى ده أفق ضيق. نازل ما أرجع عشان الدولة دي تبقى دولة. ما سمعنا في تاريخ البشرية إن ديمقراطية جات من فواحد بندقية، وما ممكن نقبل حاجة زي. وفي ناس طبعا بيعتقدوا إنه الكلام ده زي بصبة بصبة اعتبارا هو غفزة في الظلام ما عنده خياره. لكن إحنا في قراياتنا للواقع إن إحنا الشباب لما قمنا لقينا الإنقاذ قاعدة، حضرنا تدين الحرب في الجنوب، حضرنا مجازر دارفور، حضرنا مجزر الشرق السودان، حضرنا الجيوش الشالة. فمن المفترض لو في حاجة حتدعمل، لو في ناس حتموت أو في ناس حتدق أو في ناس حتتغنى، المفترض الموضوع ده ينتهي في جيلنا، الجيل الجاي لما يجي على الأقل يلقى دولة سواء كنا فيها أو كنا شغال.
شكرا لكل من الصحفي أمين سنادة والسيد الحسن عبد الله كنا على المشاركة في راديو دبنجا في برنامج أصوات الولايات من مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر.
أنا متفائل بيوم باكر، ماني المحبط لا محزون مكسور الخاطر، ولما الوطن الأسمى ينادي بكتب اسمي وبعلم حاضر. لا بخوفني الدم العم، لا كرباج رصاص وعساكر، بلدا بلدي وبقدي الخاطر. أنا متفائل بعمالنا وبالسبورة، وكم متفائل بالأقلام. أصوات الحق عود الشعب متين ما بتسمع طق. أنا من جيل الولد الراكز، أنا متفائل بالكنداكة، صديقة حبيبة وين ما تقبل هي حداكة. أنا من جيل الشهد الخط دماه مفاتو، أنا من جيل لوطني الباكي أكش دمعاته، أداوي جراحه أجيب أفراحه وأوفي بوعدي رفاقي الراحه. أنا قنديلا أضوي الظلمة شان الحالة تمش دغرية، أنا إزميل بنحت وبقاوم أكتب في الآفاق حرية، أكتب في الآفاق حرية.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اللحظات التالية نقضيها مع هذا الحوار مع السيد عبد الواحد محمد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان. التقيناه من على البعد ووجهنا له السؤال الأول المتعلق بالأوضاع في الأراضي المحررة.
مناطقنا المحررة بحي أيضا راديو دبنجة والشعب السوداني العظيم في كل أنحاء السودان. ولازم نقول للشعب السوداني أينما كانوا أنه يقاوموا الاستبداد، يقاوموا الانقلاب، لابد من إعادة رئيس الوزراء، وأنه ده الزمن بتاع الشعب السوداني لازم كلهم يتوحدوا، نتوحد ننسى خلافاتنا، وأكيد هننتصر كما أسقطنا البشير سنسقط أي استبداد. لو ضعف الأراضي المحررة أكيد مثل ومثل بقية أوضاع السودان الناس مغلوب على أمرهم، فقط أنهم يعني شاعرين بحرية في الأراضي المحررة، لكن زي بقية حال السودانيين مقطوع منهم كل شيء كما هو بقية السودانيين. والناس في الأراضي المحررة لحركة جيش تحرير السودان هم نفس الشعب السوداني، مهمتهم واحدة، هو أنه يسقط الدكتاتورية والاستبداد، وأنه لابد من أنه يكون في حكومة مدنية كلنا نتوافق عليه.
ننتقل لسؤال حول جبريل ومناوي رفاقك في النضال. ما فعله مناوي وجبريل هل سيؤثر على قواعدهم في دارفور وكيف؟
والله يا أخي ما فعلوا مناوي وجبريل أن إحنا كحركة تحرير السودان أن إحنا ما مناوي ولا جبريل، ولكن أن إحنا وأن إحنا ما حركة، أن اسمنا حركة جيش تحرير السودان. دارفور جزء عزيزة انطلقنا منه، لكن مشروعنا لبناء دولة مواطنة متساوية، دولة بتاع فصل مؤسسة الدين من الدولة، دولة بتاع نبذ الكراهية، دولة بتاع سيادة القانون، دولة مدنية يحكم عن طريق المشروع الوطني الديمقراطي اللي بيأسس لنا دولة يكون السودانيين فيه كلهم متساويين بغض النظر عن أعراقهم وجغرافياتهم وثقافاتهم. طبعا مع السيد رئيس حركة الشعبية الرفيق الفريق عبد العزيز الحلو مشينا الكودة ووقعنا اتفاقية سياسية، وأيضا نحن عندنا تنسيق مع بعض. والجميل نحن كلنا كحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة جيش تحرير السودان يعني عندنا مشروع متقارب جدا، وحتما سنعمل مع بعض لأن الشعب السوداني دايرنا نعمل مع بعض. وأن إحنا أيضا في حركة جيش تحرير السودان قيادة ومقودين نؤمن بأن العمل المشترك هو اللي بيخرج السودان من هذا النفق المظلم.
طيب السيد عبد الواحد محمد نور، هل تنسق مع الحلو في هذه اللحظة أو مستقبلا؟
إحنا بأي حال من الأحوال بندعي الشارع السوداني وكل السودانيين أنه الأيام أثبتت أنه سلميتهم يا شارع، ما في زول استفزكم عشان ترجعوا للعنف، لأنه هناك من هو متعطش للدماء ودير ذريعة عشان يريق أكثر درجة قدر ممكن من الدماء. السلمية أقوى سلاح، وبالسلمية هننتصر. السلاح حركة جيش تحرير السودان والحركة الشعبية، وأي ذول بؤمن ما كان السلاح معروف وين الميادين العسكرية، لكن ميدان الانتفاضة في المدن وفي القرى وفي البوادي يجب أن تحافظ على سلميتها، لأنه ده السلاح أقوى بكثير من سلاح الدنيا ده كله. لأن الصلاح إرادة الشعب في التغيير بصدور عارية. الأيام أثبتت ذلك، وكلكم شفتوا في كلمة وفي المعسكرات النازحين وفي الانتفاضة الشعبية، شبابنا شباب السوداني والشابات والكنداكات بطلوا بتحدوا الرصاص، واستطاعوا أن آلة البشير وميليشياته اللي صنعوا البشير عشان يحمي به نفسه، فشل هذه الآلة أنه تحمي البشير من غضبة الشعب. وهذه السلمية أجبر البشير وحراسه ولجنة الأمنية أنه ينحنوا للشعب السوداني بسلميتهم، وأسهل العالم وخلى العالم كله يتعاطف مع الشعب ده، حتى بعدين بيجي سقطة البشير. فإذا أن إحنا كشعب سوداني استطعنا أن نسقط البشير رغم جبروته، فما صنعهم البشير بيكونوا أضعف بكثير أمام الشعب السوداني من البشير نفسه. فلذا يا الشعب السوداني أثقوا في نفوسكم، ما تسمحوا لثورتكم ولا سلميتكم أنه يستفزوكم، لذا تفكروا أنكم تستعملوا القوة العسكرية، لأن القوة العسكرية في المدن ولا في أي مكان بيؤدي إلى الدمار فقط، وبدي فرصة زي ما قلت للمتعطشين لإراقة دماء الشعب السوداني أنه يلقوه زريعة. فلذا مهم جدا جدا أنه نواجه السلاح بالسلمية كما واجهناه في ديسمبر، وفي الثورة بتاعتنا المجيدة سنواجهه الآن في أكتوبر نوفمبر وهكذا وهكذا.
هل تتوقع أن تأتي لحظة يتخلى فيها الشارع عن السلمية ويلجأ لنوع من المواجهة المسلحة مع تطور الهجوم على الناس في المنازل؟
السؤال جميل جدا جدا، أنه أن إحنا بنؤمن إيمان قاطع أنه وحدة وجدان الشعب السوداني، الناس اتوحدت لأنه الحكومات السابقة الصفويين من 56 راهنوا أنه الشعب السوداني ما يتوحده، بعملوا الناس ما عارف شماليين وغرابة أو جلابة وغرابة أو جنوبيين وشماليين أو مسلمين ومسيحيين أو عرب وزرقة، وهم ذات ما مؤمنين به ولا مؤمنين بالحاجات ده، لكن ده وسائل استخدموها إما جهوية إما عنصرية إما إثنية إما دينية عشان يقسمونا كشعب سوداني. كويس؟ أنا يجب أن ما نستجيب لهذه الأشياء. أن إحنا عندنا قضية واحدة، هو مدنية الدولة السودانية، هي مدنية الدولة السودانية، هي دولة المواطنة، دولة سيادة القانون، دولة المؤسسات، أو أن الحكم في هذا البلد يجب أن الحكم العسكري ينتهي إلى الأبد. عهد الاستبداد لابد من أنه يمشي وإلى الأبد. وأنا بقول للشباب التفريط، الأجيال السابقون فرطوا في السودان وورثونا هذه الحكومات العسكرية المتتالية، يا جيل الراكب راسه، يا الكنداكات، يا الشفاتة، يا رجال المقاومة، لو قبلت بأي مساومة كما عملوه ناس الحرية والتغيير اللي ورثونا الفشل ده واللي الليلة ارتد لنا، يجب أن تعرفوا أن تطلعوا كلكم وقوتكم في وحدتكم، وأنه أنتوا لا قبليين ولا عنصريين، أنتوا سودانيين 100%، وهدفكم واحد هو الدولة المدنية وبناء دولة المواطنة، وأنه ما في زول بفرقكم أساس جغرافياتكم ولا ثقافاتكم ولا إثنياتكم، لازم تحافظوا على ده. وأنتوا معلمين، أنا ما بوصيكم ولا حركة التحرير بوصيكم، كفاية أنه شفناكم في ديسمبر والحد يسقط، وكفناكم متوا في أرض الاعتصام في القيادة العامة بغض النظر، والآن تخرجوا بأعماركم المختلفة بسحناتكم المختلفة بدياناتكم المختلفة. أن إحنا في حركة تحرير السودان الآن ناشدكم أنه دي الوسيلة الوحيدة لإسقاط وإعادة الدولة بتاعتنا في الاتجاه بتاع التحول الديمقراطي والأمل اللي بننشده. غير كده لو فرطتوا
ده معناته أنتوا فرطتوا أنه تاني ما تكون لكم وطن. أنتوا أقوى من أي قوة مسلحة ولا من أي استبداد، لازم تؤمنوا. دار أقول لكم في الرسالة بتاعتي الأخيرة أنه لازم تعرفوا يعني أنه الاعتقالات ده تمن الحرية. أن إحنا في حركة تحرير السودان يا ما اغتالونا وضربونا على مدى 20 سنة، مارسوا فينا كل التطهير العرقي في حواضننا الاجتماعية والإبادة الجماعية والجرائم والاغتصاب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وليه الليلة الملايين قاعدين في معسكرات النزوح واللجوء، وهكذا في جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي الشرق وفي منع وفي حتى في الانتفاضة، والآن في الخرطومة في كل مدن السودان بيعتقلوا الناس. الاعتقالات دي ده تمن الحرية لازم ندفعه. ما نخاف من الاعتقال. هيعتقل السودانيين كلهم، هيقتل السودانيين كلهم الاستبداد والانقلاب، ما هيقتلنا كلنا ولا هيقتل السودانيين كلهم. أن إحنا يا جماعة كونه يكون عندنا الدولة الديمقراطية ده حق ما منها ما يجيزه البدينة. رسالتي أنه تحافظوا على السلمية بتاعكم وتحافظوا على وحدتكم، وأنتم ما عندكم مقدس، المقدس هي قضايا الوطن. والآن في الوطن المدنية أنتم كلكم اخترتوا عبد الله حمدوك دكتور، ده الرمز كم خليته العساكر غيروا لكم، ده معناته أسقطوا الرمزية بتاعت المدنية، وبكرة الشرعية بيكون شرعية العساكر يغيروا زي ما دايرين. أنا هنا في حركة تحرير السودان ما عندنا أي مصلحة شخصية، مصلحتنا زي مصلحتكم أنتوا، طلعتوا ودايرين تغيير ودفعتوا أرواحكم، دفعتوا الشباب والشابات، دفعوا كل شيء، دفعوا باغتصاب والقتل والقهر والمطاردة والبنبان والرصاص والاختفاء القسري، لكن ده تمن الحرية لازم ندفعه كلنا. ولا يا اخوانا لو في زول استطاع انه بالاعتقال بالطول بتاعت التخويف وزي اخدتكم كأنه مستقبل مجهول وانه ما في انسداد وانه الحل من الخارج، الكلام ده كله ما صحيح. الحل عندكم، انتوا امنتوا بنفوسكم. مين كان يا جماعة بيعتقد أنه البشير بمشي؟ لكن إرادة الشعب السوداني طلع البشير والليل البشير في السجن. إرادة الشعب السوداني بسقط انقلاب البرهان، بسقطه ما در أي كلام. إذا أمنت بنفوسكم أنا متأكد بنسبة 100% هننتصر كلنا، وهتنتصر إرادة الشعب السوداني، وما في قوة في الأرض بقدر بقيف قدامنا. يا جماعة ما في زول اديكم انه المستقبل قاتم، لا، المستقبل باهر جدا. انا احنا في حركه تحرير السودان نقول لكم انه ما المستقبل ما قاتم. السودان بلد خصب، شعبه عظيم، عندنا كل الموارد في الدنيا، مواردنا كثيره زياده، معدنيه زراعيه، ارض زراعيه خصبة الرجل، بنادونا سله الغذاء العالمي. مهمتنا أنه نخلق أول حاجة نسقط الانقلاب، نعمل حكومة مدنية بقيادة انتقالية بقيادة الدكتور حمدوك كما ذكرت، وهذه الحكومة يكون حكومة بتاع مستقلين، ما حكومة محاصصة. إخواننا المحاصصة عدونا نمرة واحد، جاب الانقلاب ده المحاصصة، بدل الناس اهتموا بالمشروع الانتقالي اللي بيحول بلدنا من بلد فاشل إلى يخطوا في الاتجاه الصحيح، الناس اهتموا بالمحاصصات وبالكيديات بيناتهم، منو اللي يشيل النصيب الأكبر، ونسوا المواطن ونسوا المشروع الوطني، وقال عساكر خشوا في النص. لو أن إحنا عندنا مشروع بتاع وطن، وأن إحنا نكلمكم في حركة تحرير السودان بكل تواضع أنه عندنا مشروع الحوار السوداني السوداني، مهمة هذا الحوار السوداني انه كلنا كسودانيين نجي نقعد عشان نأسس لدولة مدنية، كلنا كسودانيين، شفاتة كنداكات جيل الراكب راسه كل الأجسام الموجودة، وحتى الناس الفشروا نجيبهم ونقعد كلنا كسودان متساوين، لكن الحكومة ده يكون حكومة برئاسة حمدو.
إذن وضحت الفكرة تماما. مدنية الدولة أنت بتقصد بها إنها تكون دولة، دولة المواطنة المتساوية، والسلطة تكون في يد المدنيين. زين نواصل.
يختاروا رئيس الوزراء من ناس مستقلين، أكرر مستقلين ما حزبين، نحدد لهم كلنا برنامج انتقالي. البرنامج الانتقالي ده يفضي أسس لسلام حقيقي، لمؤسسات وطنية، من مؤسسات الجيش، من مؤسسات بتاعة الاقتصاد، التعليم، الصحة، البنية التحتية، الزراعة، كل المؤسسات بتاعتنا. وده الحل الوحيد يا جماعة. الزمان عملنا انتفاضة وكان ما عندنا مشروع، الآن مشروع يهودة والطريق واضح، خارطة الطريق واضح جدا، وتعالوا نتمسكوا عشان تاني ما في زول يجي يختطف مننا ثورتنا. أشكركم جدا والسلام.
راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021. ارتفاع عدد ضحايا مليونية 13 نوفمبر إلى 7 قتلى، وارتفاع عدد المصابين إلى 212، من بينهم 100 إصابة بالرصاص الحي. استمرار اعتقال 10 أطفال في الخرطوم، وارتفاع عدد معتقلي دارفور إلى 71. والاتحاد الأوروبي يقول سنحاسب السلطات على انتهاكات حقوق الإنسان. قوة أمنية تقتحم مستشفى كسلة لمنع وقفة احتجاجية، ونداء عاجل للتبرع بالدم في الخرطوم بعد نفاذ مخزون بنوك الدم. حمتية اعتذر عن مهمة مراجعة لجنة تفكيك التمكين، ومجلس البيجا يرهي مشاركته في مجلس السيادة بإلقاء مسار الشرق. اتبعوا إرشادات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.